الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 64 من تفسير سورة البقرة من كتاب معالم التنزيل. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي سبب نزول هذه الآية أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. وقوله في الحديث: لم يجامعهن في البيوت، أو أي أنهم يفصلوهن في مآكلهن ومشاربهن ونومهن وغير ذلك. وقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، النكاح المراد به هنا الجماع، لأن النكاح لفظ يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به العقد، وهو من المناكحة أي المجامعة. قوله: ويسألونك عن المحيض، أي يسألونك يا رسول الله عن حكم حيض المرأة، وهم يسألون عن مسألة غشيانها بذلك الحين. والحيض خاص ببنات آدم، وهو واقع من بعض الحيوانات كما يذكر بعض أهل العلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. وما جاء عن عبد الله بن مسعود أن الحيض ألقي على نساء بني إسرائيل، فيحمل على أنه ماذا ألقي عليهن من حيث كثرة زمنه وكثرة سيلانه عقوبة لهن، فإنهن كن يخرجن متبرجات متزينات للفتنة. والحيض لغة هو السيلان، ولذلك يقولون حاض الوادي أي سال، وهو دم يخرج من المرأة في وقت محدود، وليس هو بدم علة أو مرض، وإنما هو دم طبيعي يتحول في أيام الحمل إلى غذاء للجنين، فإذا خرج الجنين تحول إلى لبن، ولذلك قل أن تحيض المرضع، فإذا ما ذهب عنها ذلك عاد الدم إلى السيلان، وهو دم نجس بخلاف بقية الدماء، فلا ينجس من دم الإنسان إلا دم الحيض ودم النفاس، إذ أن حكمه حكم الحيض، لأنه في الغالب من الدماء المتجمعة في أيام الحمل، وهو علامة بلوغ المرأة. وقد اختلف العلماء في أقل زمن الحيض، فقيل 9 سنوات، وقيل 5 سنوات، وقيل 6 سنوات أقصد، واختلفوا في أكثره فقيل 50 سنة، وقيل 60 سنة في حق العربية، و55 سنة في حق غيرها. والصحيح الذي عليه المحققون أنه لا حد لأقله وأكثره، فإذا خرج الدم بصفاته المعهودة في الحيض فهو دم حيض. وقد وجد أن امرأة حملت وعمرها 5 سنين كما ذكر ذلك كثير من وسائل الإعلام، وهو أن ابنة في بعض البلدان رأوا في بطنها حركة غريبة، فذهب بها أبوها إلى المستشفى فوجدها حاملة. قوله قل هو أذى أي نجس ينبغي أن يبتعد عنه ويبتعد عن موطنه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أزواجه وهن حيض يأمر إحداهن أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وكذلك يعتزل الدم حتى لا يقع في الملابس فينجسها. ولهذا كان لبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحيضة. قال فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا الأمر قد بينته السنة، وأن المراد بالاعتزال اعتزال غشيانهن من حيث الجماع وما في بابه، وتجوز المباشرة. وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة في الخميلة كما في الصحيح: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فانسللت فلبست ثياب حيضتي، فقيل أنفست؟ قالت نعم. قالت فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. وللحيض 10 أسماء وقيل 15 اسما نظمها بعضهم، منها الحيض والطماث والطماص والضحك والإكبار والعراك وذلك والنفاس. قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا مبين بالسنة أنها لا تقرب للاستمتاع بها إلا بعد طهرها، والجمهور أنه لا يجوز أن يستمتع بها قبل اغتسالها، لقول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والمراد بقوله فإذا تطهرن، فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في صمام واحد، سواء أتاها من قبلها في قبلها أو من دبرها في قبلها. أما ما يفعله بعضهم من إتيانها في دبرها فهذا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام. وقد وجد في كلام بعض أهل العلم ما يلتبس على بعضهم، ولكن يجب علينا أن نرد معنى هذه الآية إلى المحكم كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الابتعاد عن الزلات والتأثر بالأقوال المجردة عن الأدلة. فربما تجد للشافعي قولا في هذه المسألة اتخذ سلما إلى إباحة ما حرم الله، وبعضهم يروي عن مالك نحو ذلك، ولكن الحجة فيما ثبت به الدليل. وقد توسع ابن كثير في هذه المسألة توسعا قد يشكل على من لم يحقق القول، فينبغي للإنسان أن يرد ما اشتبه عليه إلى محكمه. فقوله فأتوهن من حيث أمركم الله دليل في إتيانها في مكان الحرث، لما يأتي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومكان الحرث هو المكان الذي يزرع فيه الولد، وهو القبل. ثم قال إن الله يحب التوابين، أي التائبين إلى الله عز وجل والتوبة هي الرجوع، وهي واجبة من كل ذنب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التوبة النصوحة لا يرجع إلى الذنب، وهذا قول ليس بصحيح. ففي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، قال: الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم يذنب فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي، فيقول الله عز وجل مثل ذلك. إذا كان في الثالثة قال الله عز وجل: فليفعل ما شاء. وليس في هذا الحديث تجريء على الذنوب، ولكن فيه الحث على التوبة والمداومة والاستمرار عليها. وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والعقل. قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم التوبة في اليوم أكثر من 100 مرة، كما في حديث عبد الله بن عمر: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: ربي اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة. قال: ويحب المتطهرين، سواء في ذلك طهارة الظاهر أو طهارة الباطن. طهارة الظاهر من النجاسات وهكذا برفع الحدث، وطهارة الباطن طهارة القلب من الشرك والعقائد الفاسدة والحقد والحسد وغير ذلك. قال رحمه الله قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض. قال: أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز القشاني، قال: أنبأنا عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي، قال: أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث السيستاني، قال: أنبأنا موسى بن إسماعيل، قال: أنبأنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا ثابت البناني. محمد من أثبت الناس في ثابت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثها في آثارهما فسقاهما، فظننا أنه لم يجد عليهما. ظننا هنا بمعنى استيقنا، فظننا أن لن نقدر عليه، أي استيقنا أن لن نضيق عليه. قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، أي عن الحيض، وهو مصدر حاضة المرأة تحيض حيضا ومحيضا، كالسير والمسير، وأصل الحيض الانفجار والسيلان. وقوله قل هو أذى أي قدر، والأذى كل ما يكره من كل شيء، فاعتزلوا النساء في المحيض. أراد بالاعتزال ترك الوطئ، ولا تقربوهن إلا تجامعهن، أما الملامسة والمضاجعة معها فجائزة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أنبأنا محمد بن يوسف، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا قبيصة، قال: أنبأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني أن أتزر به يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا دليل على طهارة جسم المرأة، وإنما النجس فيها موضع خروج الدم. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أنبأنا أبو أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أنبأنا محمد بن يوسف، قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال: أنبأنا سعيد بن حفص، قال: أنبأنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم سلمة قالت: حطوا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت، فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا في استقالة. نعم. فدعاني فدخلت معه في الخميلة. وكلا الحديثين متفق عليه. قال أخبرنا أبو القاسم بن عبد الله بن محمد الحنفي قال أنبأنا أبو الحار الطاهر بن محمد الطاهري قال أنبأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن حكيم قال أنبأنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال أنبأنا صدقة قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فيناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه وأتعرق العرق العرق فيتناوله فيضع فاه على موضع فيه. العرق هو أخذ اللحم العظم الذي فيه آثار لحم وتعرقه. كثير من الناس يتحرج من هذا، وهذا من الأمور التي يتلذذ بها العرب. قال فوطء الحائض حرام، ومن فعله يعصي الله عز وجل ويعزره الإمام إن علم منه ذلك. اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب إليه. وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه منهم قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق لما أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم البغوي قال أنبأنا علي بن الجعد قال أنبأنا أبو جعفر الرازي عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض إن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان صفرة فبنصف دينار. ويروى هذا موقوفا عن ابن عباس، والموقوف أصح، وقد كان يرفعه شعبة ثم قال قيل له كنت ترفع هذا الحديث؟ قال كنت مجنون فصحيت. فالحديث لا يصح، ليس عليه إلا التوبة إلى الله. ويمنع الحيض جواز الصلاة ووجوبها، فمن صلت وهي حائض فقد ارتكبت جريمة وعظيمة. ويمنع جواز الصوم ولا يمنع وجوبه، حتى إذا طهرت يجب عليها قضاء الصوم ولا يجب عليها قضاء الصلاة. كذلك النفساء. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أنبأنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال أنبأنا أبو عيسى الترمذي قال أنبأنا علي بن حجر قال أنبأنا علي بن مسهر عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. والحديث أصله في الصحيحين. ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت ولا الاعتكاف في المسجد ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن. ولا يجوز للزوج غشيانها. أما قوله ولا مس المصحف فهذا لا دليل عليه وعلى المنع منه، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر فالمراد به إلا مسلم، وأما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون فالمراد به اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرين في هذا الموطن الملائكة. قوله ولا قراءة القرآن هذا أيضا ليس بصحيح، والأدلة تدل على جوازها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه، ويقول لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت والحاج يقرأ القرآن. قوله ولا الاعتكاف في المسجد، الصحيح أنه إذا وقع عليها الحيض وهي معتكفة في المسجد فيجوز لها البقاء ويجوز لها الخروج، فقد كنا يعتكفن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعتكف غيرهن، ولم يذكر أنهن إذا حضن خرجن من المسجد، وإنما عمدة هؤلاء لا يحل المسجد لحائض ولا جنب، وسيأتي القول فيه إن شاء الله. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أنبأنا القاسم بن جعفر قال أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا مسدد. ركزوا على أبي علي اللؤلؤي، هذا يتكرر كثيرا إذا كان الحديث من طريق أبي داود. محمد بن يوسف إذا كان الحديث من طريق البخاري، والجلودي إذا كان الحديث من طريق مسلم. فهذا يظهر أن الإمام البغوي إنما أخذها وجادة أو أخذها إجازة، والإجازة أقرب. قال أنبأنا مسدد قال أنبأنا عبد الواحد بن زياد قال أنبأنا أفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة وقال هي مجهولة، وقال البخاري لها مناكير. قالت سمعت عائشة تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجه هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. كيف والصحابة كانوا ينامون في المسجد وقد طالت بهم العزوبة؟ أصحاب الصفة وإلى الآن أهل السنة والجماعة مساكن عزى بهم المساجد لا سيما في المراكز، فالقول بأنه لا يجوز للجنب البقاء في المسجد فيه كلفة، والقول بأنه إذا أجنب في المسجد وجب عليه أن يتأمن قبل أن يخرج للاغتسال، هذا أيضا مما يحتاج إلى دليل. قوله حتى يطهرنا قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء حتى يطهرنا، والها يعني حتى يغتسلنا، وقرأ الآخرون بسكون الطاء وضم الها مخففة ومعناه حتى يطهرنا من الحيض وينقطع دمهن، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن أي فجامعوهن من حيث أمركم الله، أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه، وهو الفرج، قاله مجاهد وقتادة وعكرمة، وقال ابن عباس طأوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره، وقد ثبت عن ابن عمر مع أنهم يروون عنه عكس هذا إلا أنه ثبت عنه أف أف، أحد يعمل هذا حين سئل عن ذلك الأمر؟ أي اتقوا الأدبار، وقيل من بمعنى في أي في حيث أمركم الله، وهو الفرج كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة، وقيل فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن وهو الطهر، فقال ابن الحنفية من قبل الحلال دون الفجور، وقيل لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات، وأتوهن وغشانهن لكم حلال، واعلم أنه لا يرتفع تحريم شيء مما منعه الحيض من قطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا تحريم الصوم، فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بالنهار صح صومها، هذا هو المذهب الصحيح. والطلاق في حال الحيض يكون بدعيا، وهل يقع؟ نعم يقع، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد حققنا ذلك في درسنا على عمدة الأحكام، وبينا أن ما ذهب إليه ابن القيم ونصره الشيخ بن عثيمين احتجاجا بنصرة ابن حزم لهذا المذهب لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، وابن عمر فسرها بأنه راجعها، فلا يحمل قوله على المراجعة اللغوية أنه أرجعها إلى البيت، ولكن على المراجعة الشرعية، ثم يترك ما في الصحيحين من الأحاديث الثوابت في أنه راجعها إلى رواية جاءت من طريق أبي الزبير، وأبو الزبير ليس في الرتبة مثل من روى عن ابن عمر، ثم أيضا في روايته كلام قد أعلها أبو داود وغيره، وجمهور اللجنة الدائمة الآن على عدم وقوع الطلاق، طلاق الحائض، والصحيح أنه بدعي ويقع، يكون بدعيا، وإذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعيا. فذهب أبو حنيفة رضي الله عنه، هذا من باب الدعاء، إلى أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنده 10 أيام يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل، وهذا مذهب فاسد وقول ضعيف. وانظروا إلى مفاسد التحديدات، لما يقول لك المرأة حيضها إلى 50 سنة، معناه إذا حاضت بعد 50 سنة ليس لها أحكام الحيض، يجوز لزوجها غشيانها، ويجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم، قول باطل، قول باطل. وهكذا تحديد الحيض 15 يوما عند الحنابلة، و10 أيام عند الحنفية، معناه إذا حاضت 16 يوم تصلي تصوم، مخالفين لأمر الله عز وجل، لكنهم اجتهدوا في هذا فأخطأوا. وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل أو تتيمم، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنده 10 أيام يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل، وقال مجاهد وطاووس إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل، هذا قول ضعيف. وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء، لأن الله تعالى علق جواز وطئها بشرطين في انقطاع الدم والغسل، فقال حتى يطهرن يعني من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن، ومن قرأ يطهرن بالتشديد فالمراد من ذلك الغسل كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي فاغتسلوا، فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطأ، قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال عطاء مقاتل بن سليمان: والكلب يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات. قال مقاتل بن حيان: يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك. وقال سعيد بن جبير: التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب. قال مجاهد: التوابين من الذنوب لا يعودون فيها، والمتطهرين منها لم يصيبوها. والتواب الذي كلما أذنب تاب، نظيره قوله تعالى: فإنه كان الأوابين غفورا. تقدم المعنى، وهو أن الله عز وجل يحب التائب الراجع من الذنب، ويحب المتطهر سواء طهارة الباطن أو الظاهر، الطهارة الواجبة أو المستحبة. هذا من الأمور المرقب فيها. كنا نريد نكمل الباب، لكن الوقت لا يتسع، والله المستعان.